الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام غفر الله له،
وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى انكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفيض معانيها إلى الرب. قال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة. وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام المستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل، كان ذلك الوجه المتبع، فحق على الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناه إلى الرب. فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تجري بأعيننا، وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا.
جويني كان من أساطير مذهب الأشاعرة ومن متأخريهم، وممن نحى بمذهب الأشاعرة منحا أكثر إغالا في التأويل، فإنه قد ألف كتابين، أحدهما الإرشاد والآخر هو الشامل، وبالغ في التأويل، فقد كان متقدم الأشاعرة يثبتون الصفات الخبرية ويؤولون الفعلية كطبقة البيهقي والخطابي وغيرهم. ثم لما جاءت نوبة أبي المعالي الجويني، وكان ميلاده سنة 419 ووفاته سنة 478، وكان يلقب بإمام الحرمين لسعة علومه في علوم الفقه والآلة والأصول، ويعني صفاء التفكير في هذه المسائل، إلا أنه انحرف في باب الاعتقاد وسلك مسلك التأويل. ثم كان حاله في آخر عمره أن ألف رسالة سماها النظامية، كتبها إلى نظام الملك فعرفت باسم النظامية، تبرأ فيها من التأويل كما سمعت، أي التحريف، ورأى أن هذه الطريقة طريقة عفى عنها الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان وبرئوا منها، فلا يحفظ عن أحد منهم أنه حرف أو أول شيئا مما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو كان في التأويل خير لكانوا أسبق الناس إليه لشدة تعظيمهم لله عز وجل ونهمهم في العبادة وإعمار قلوبهم بذكره سبحانه، فلو كان في هذا محمدة ومنقبة لكان أولى الناس بذلك من؟ خير القرون الصحابة والتابعون. فلما لم يشتغلوا بذلك علمنا أن هذه منقصة ومذمة، فلذلك رد التأويل. لكن يبقى في كلامه أنه قال: الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب، وتفويض معانيها إلى الرب. فاستنبط القارئ من هذا الكلام أن الجويني انتقل من طريقة التحريف أو ما يسمونه التأويل إلى طريقة التفويض، يعني بمعنى الإيمان بالألفاظ دون إثبات معاني، وهذا محتمل من كلامه، لكن ربما يكون له توجيه آخر، وهو أن يكون أراد بالمعاني هنا يعني الكيفية التي كان السلف يفوضونها إلى الله عز وجل. ربما أراد هذا المعنى تفويض معانيها إلى الله بمعنى ما هي عليه في الحقيقة والواقع. فنحن إذا أحسننا الظن وحملناها على المحمل الموافق قلنا لعله أراد بقوله تفويض معانيها أي حقائقها التي هي عليها في الواقع وكيفياتها، فهذا يفوض إلى الله فلا سبيل إلى العلم به. لكننا في الواقع نحتاج إلى عبارات أوضح حتى نصل إلى هذا الحكم، نحتاج إلى عبارات أوضح. يعني قد مر بنا في دروس سابقة كلام لابن قدامة المقدسي شبيه لهذا الكلام، فيه ذكر تفويض المعاني، لكننا نجد في كلام ابن قدامة الآخر في اللمعة وفي ذم التأويل ما يدل على أنه يثبت المعاني الصحيحة التي دلت عليها لغة العرب، وأنه أراد بتفويض المعنى أو أراد بالتحذير من ذكر المعاني المحدثة التي ابتكرها المعتزلة والمتكلمون. فعلى كل حال يحمد لأبي المعالي رجوعه عن طريقة التأويل والتحريف، ويرجى أنه صار إلى طريقة السلف، وهو بلا شك قد عاد عودا إجماليا، وتمنى أن يموت على طريقة السلف، بل تمنى أن يموت على عقائد عجائز نيسابور. فإن من القصص المشهورة عن أنه كان يوما في موكبه الحافل والناس من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فأطلت حجوز من عجائز نيسابور من كوة بابها فقالت من هذا؟ فقيل لها هذا الجويني. قالت ومن الجويني؟ قالوا إمام الحرمين. قالت من يكون؟ يعني لا تعلم، عجوز من عجائز المسلمين. قالوا هذا الذي يقرر وجود الله أو يثبت وجود الله بألف دليل. فوضعت كمها على فيها وجعلت تضحك وقالت وهل يحتاج وجود الله إلى دليل؟ فبلغته المقالة وعجب منها وحفظها في ذاكرته حتى لما حضرت الوفاة بكى وقال لقد خضت البحر الخضب وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، يعني على العقيدة الأصلية الفطرية، يا ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور. يعني يريد أنه لم يخذ في علم الكلام ولم يدخل فيه ولم يسود الصفحات ولم يجري المناظرات، وكان هو من فرسان المناظرات عن الجويني، حتى إنه يقال من طرائفه إن أباه رحمه الله، وكان أبوه عالما مشهورا رحمه الله، وكان على طريقة السلف، فكان حريصا على تربيته وأن لا يسترضع إلا من يعني والدته أو من ملك يمينه الذين يعلم مأكلهم ومشربهم. فدخل يوما وإذا بالصبي قد غلبه البكاء، يعني عبد الملك الجويني قد غلبه البكاء، وأخذته إحدى النساء ترضعه فنزعه منها من يدها، لأنه لا يريد أن يدخل في جوف ابنه إلا ما قد علم حله، وهو لا يدري من أين يأكل الناس وما هي مكاسبهم. فمن شدة حرصه أخذ الصبي من حجرها وأدخل أصبعه في جوفه وجعله يتقيأ ما فيه، لا يريد أن يدخل في بدنه شيء لا يعلم صحة كسبه ودخله. فيقال إن الجويني رحمه الله كانت تدركه فترة في المناظرات، يعني يلحقه فتور مع المناظرات والأخذ والرد والسجال، فكان يقول هذا من أثر الرضا، هذا من أثر تلك الرضا، والله تعالى أعلم. طيب، ثم إنه قال:
قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. كان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال إن على الحق نورا أو كلاما هذا معناه.
ما شاء الله. إذن بين الشيخ رحمه الله منهجه بوضوح في هذا، وأنه نقل عن بعض المتكلمين ما وافقوا فيه مذهب السلف، وبين أيضا أن هؤلاء المتكلمين لا يقولون بجميع ما نقول. تأمل، قال وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله، قد يوافقنا في شيء ويخالفنا في شيء، وهذا من إنصافه رحمه الله وبيانه، فهو لا يلبس ولا يدلس على القارئ. ثم قال ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به، وهذا يا كرام ينبغي أن يتجذر في القلب، وهو أن يكون الحق ضالة المؤمن، أن وجد فهو أولى الناس به، فليكن معيارك هو قبول الحق دون النظر إلى من تكلم به، فإن المختلفين يقع عندهم أحيانا من التعصب ما يحملهم على رد الحق بسبب انتماء شخص إلى مذهب أو إلى طريقة أو إلى غير ذلك. ليكن المقياس عندك والمعيار هو موافقة هذا الكلام للحق للكتاب والسنة، فإن نطق قائل بحق فاقبل ولا ترده لكون الذي تكلم به فلان، بل اعرضه على القسطاس المستقيم والمعيار الحكيم الكتاب والسنة، فإن وافق فاقبل، كما أوصى بذلك معاذ رضي الله عنه قال اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. ومراده بزيغة الحكيم أن الرجل الحكيم الموفق المسدد ربما وقع منه هفوة وزلة ونبى قلمه وهفى وكبى في بعض كلامه، فينتبه الإنسان، فإنه لا عصمة إلا لكلام الله تعالى أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فربما يقع من الحكيم زيغة. فلهذا قال أصحابه كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال إن على الحق نورا. صحيح، إن على الحق نورا، الكلمة الصائبة عليها نور. وفي كتاب الله معشر طلبة العلم ما فيه غناء وكفاية، ويغنينا عن أن نلتمس بعض الكلام عند الكافر أو الفاجر، لكن إذا جاء الحق لا نرده لكونه صدر من كافر أو فاجر. وإنما أقول هذا الكلام لأني أرى من بعض الأخيار وطلبة العلم من يستطيب ويستروح للنقل عن بعض الشخصيات الغربية أو الشرقية أو غير ذلك من غير المسلمين، ويحتفي بها ويبرزها، يقول مثلا قال نيلسون مانديلا، ويسوق كلاما له كأنه ليس في سلف هذه الأمة من وفق لكلام خير منه. فرق بين أن نرد كلام صواب نطق به يهودي أو نصراني أو بوذي أو غير ذلك، وبين أن نستدل به ونستشهد به، قد أغنانا الله عنهم فلا مخرج لهم، وفي كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وكلام السلف المتقدمين ما يغني عن أقوال هؤلاء، فلا حاجة للنقل عنهم، اللهم إلا أن يكون ذلك على قاعدة من فمك أو دينك، من فمك أو دينك، وإلا فلا ينبغي أن نعظم من هونه الله وأن نقدم من أخره الله، نحن في غنية. لا ينبغي لك يا طالب العلم أن تتزين بمثل هذا، تزين بما بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، لا تلجأ إلى مثل هذه النقولات فأنت في غنى عنها. طيب، ثم قال
فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب مما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامه، فما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به. وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق، وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعض البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة.
هذا الذي تقدم أيضا كلام النفيس معشر طلبة العلم، يجب أن يتحول هذا الكلام إلى حقيقة يمتلئ بها القلب ويحس الإنسان بالغبطة بهذه النعمة العظيمة، ليمتلئ قلبك يا طالب العلم بالحفاوة بكلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الخير كل الخير قد أودعه الله في الكتاب والسنة. فتأمل، يقول أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور. إي والله، لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق، قد أودع الله كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الحق كاملا. فمن أقبل طالبا للحق مخلصا مجتهدا وفق إليه وأغناه الله تعالى عما سواه. فالله الله، اعتمد هذا يا طالب العلم، اعتمد التقدمة والحفاوة بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تقدم عليه كلام مخلوق. تجد كثير من طلبة العلم يعني يعتبر أنه إذا وجد نص لفلان وفلان من العلماء ظفر وقدمه وأبرزه، وربما لم يذكر في مقدمة كلامه آية ولا حديثة. ما هذا؟ هذا قلب للأمور. أصل بكلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك استزد واسترفد بما شئت من الحق، لكن لا تقدم على كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا. واعلم أن أي مسألة أشكلت عليك ففي كتاب الله تعالى جوابها، وفيه برد اليقين وشفاء الصدور، لأن الله وصفه بأنه بيان وهدى وشفاء وموعظة، وألقاب وأوصاف متعددة، وهذا حق على حقيقته، لكن ابحث عنه. فالموفق سيجده بإذن الله تعالى. ثم قال إن هذا لا يناقض بعضه بعضا، معاذ الله أن يكون في كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم ما ينقض بعضه بعضا، مستحيل، لا يمكن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن يقع اشتباه والتباس نسبي عند بعض الناس، ولهذا ألف العلماء قديما وحديثا في مشكل القرآن وفي مشكل الحديث كالطحاوي وغيرهم رحمهم الله، يأتون بنصوص تبدو للناظر لأول وهلة أو بأنها متعارضة، فيبينون أنه لا تعارض بينها، ولكن العقل البشري يقع عنده تشويش، والشياطين يلقون من الشبه ما يشوش على العقل. فإذا كان الإنسان على عقيدة جازمة بأن كلام الله حق يصدق بعضه بعضا كل من عند الله، فإنه إذا بين له الحق طاب به نفسا وقر به عينا. وضرب مثالا على ذلك فقال مثل أن يقول
ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالف في الظاهر قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذات عن يمين وشمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله وهو معهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره. ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد. وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول لا تخف أنا معك أو أنا حاضر ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها.
نعم حسبك، هذا بحث مفيد في باب يتعلق بمسألة المعية، فإن الشيخ رحمه الله قد أراد أن يضرب مثلا على أن كلام الله تعالى لا يقع فيه تناقض، وبين ما قد يطرأ على الأذهان كيف يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى مستويا على عرشه وفي نفس الوقت يصف نفسه بالمعية لخلقه أو أنه قبل وجه المصلي. فقال إنه ليس في ذلك تناقض البتة، وإنما تبادر إلى ذهن هذا المستشكل أن مقتضى المعية هو الحلول والاختلاط، فنشأ عنده هذا الإشكال من جراء فهم قاصر لمعنى كلمة المعية، فظن أن كلمة المعية لا تحمل إلا على محمل واحد وهو الاختلاط والامتزاج، لأنه مثلا رأى أنه لو قال جعلت الماء مع اللبن بمعنى مزجته وخلطته، صب ماء على لبن، فنشأ عن ذلك امتزاج واختلاط. فتوهم هذا المستشكل أن مقتضى المعية أن يكون الله حالا بين خلقه ممتزجا بهم مختلطا بينهم، فكيف يجمع بين هذا وبين قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى وأدلة العلو ونحو ذلك، وكذلك الحديث فإن الله قبل وجهه، كيف يكون قبل وجهه وهو في السماء؟ أما مسألة المقابلة فلنجيب عنها سريعا لنتجاوزها إلى مسألة المعية، وهو أن يقال إنه لا تعارض بين المقابلة وبين العلو، فإن الإنسان حينما تشفق الشمس تكون الشمس قبالة وجهه أليس كذلك، ومع ذلك هي في السماء. فإذا كان هذا يمكن أن يجتمع في حق المخلوقات، يجتمع علو ومقابلة، فلا أن يكون في حق الله من باب أولى. لكن لنرجع إلى الإشكال الأول، وهو كيف نجمع بين النصوص الدالة على علو الله تعالى وهي كثيرة وفيرة، ومنها نصوص الاستواء على العرش، وبين وصفه سبحانه وتعالى لنفسه بأنه مع خلقه، مثل قوله في الآية هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، في آية واحدة في سورة الحديد جمع الله بين العلو والمعية، جمع الله بين العلو والمعية. وفي سورة المجادلة قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، فأثبت الله لنفسه المعية. الجواب عن ذلك وأرعوني أسماعكم أن لفظ المعية يدل على مطلق المقارنة والمصاحبة. تأمل، على مطلق المقارنة والمصاحبة. هكذا أصل وضعه في لغة العرب، لفظ مع في لغة العرب يدل على مطلق المقارنة والمصاحبة، يعني إطلاق، مقارنة مطلقة، مصاحبة مطلقة. طيب، ما الذي يحدد هذا الإطلاق ويقيده؟ السياق والقرائن والأحوال هي التي تحدده. بمعنى أن لفظ المعية في استعمال العرب في الأصل موضوع لمطلق المقارنة والمصاحبة، ثم القرائن والسياق والإضافات هي التي تحدد هذا الإطلاق وتقيده. فمثلا إذا قال الرجل: زوجتي معي، وهو في المشرق وهي في المغرب، تبين بأن المراد بهذه المعية معية العصمة، عصمة عقد النكاح، وليست المعية التي بمعنى أنه هو وإياها في مكان واحد أو على فراش واحد. يقول الرجل: زوجتي معي، يعني في عصمتي، بمعنى أنه لم يفارقها، فهذا نوع من المعية. يقول الإنسان لمن رآه، لآخر رآه مثلا يغرق أو يحترق: لا تخاف أنا معك، مع أنه ليس معه في الحفرة لو كان ساقطا في حفرة، وليس معه في اليم وهو بين لججه، وليس معه في البيت الذي يحترق، وإنما قصد بقوله أنا معك يعني أساعدك وأنصرك وأؤيدك. ويقول مثلا السلطان أو الشرطي للجاني: اذهب وأنا معك، لا يقصد أنه يتابعه كظل ولا يفارقه ملازم له، لا، يعني انك تركت تحت السمع والبصر، يهدده بذلك. وتارة يقول القائل: جعلت الماء مع اللبن، يعني خلطته ومزجته. فدل ذلك على ان لفظ المعية له استعمالات متعددة، وانه تارة يدل على النصر والتأييد، وتارة يدل على التهديد والوعيد، وتارة يدل على نوع من الاجتماع والارتباط، وتارة يدل على معاني متعددة يحددها السياق والقرائن والأحوال. ها أنت مثلا تسير في ضوء القمر في ليلة مبدرة وتقول: ما زلت أسير والقمر معي، مع أنك لم تتأبط القمر ولم تسر وإياه جنبا إلى جنب، القمر في السماء، وتقول: ما زلت أسير والقمر معي، أو والقمر معنا. فهذه معية مطلقة تعني أن في نوع من الصلة، لم يغب عنكم القمر طوال سيركم، مع أن القمر في السماء وأنت في الأرض. وكذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، يعني بنصره وتأييده، فالله في سماواته فوق عرشه، والنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في جوف الغار. وكذا حين قال الله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. إذن معيته سبحانه لهما معية نصر وتأييد بسمعه وبصره. ولهذا قسم العلماء المعية إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة، وبين النوعين فروقات. فالمعية العامة لها مقتضى، والمعية الخاصة لها مقتضى. المعية العامة تقتضي الإحاطة بالسمع والبصر والعلم والقدرة وسائر صفات الربوبية، هذه هي المعية العامة. المعية العامة مقتضاها الإحاطة بالسمع والبصر والعلم والقدرة وسائر صفات الربوبية. أما المعية الخاصة فإن مقتضاها النصر والتأييد: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الصابرين. وهكذا إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا. فهذا يدل على الفرق بين المعيتين من حيث المقتضى. طيب، من حيث المتعلق، المعية العامة تتعلق بجميع الخلق، إنسهم وجنهم برهم وفاجرهم، لا يخرج عنها أحد، لأنها من الربوبية. فالله تعالى مع الجميع معية عامة، حتى مع فرعون، حتى مع فرعون. فحين قال الله تعالى لموسى إنني معكما أسمع وأرى، هو في الواقع والحقيقة مع موسى وهارون ومع فرعون معية عامة. فالمعية العامة تشمل المؤمن والكافر، البر والفاجر، لكن المعية الخاصة تكون للمؤمنين، للصابرين، للمجاهدين، لمن يعني كان له صفة من الصفات التي يحمدها الله تعالى لهم. فلذلك اختص موسى وهارون بمعية خاصة دون فرعون، إنني معكما أسمع وأرى. فرق ثالث من حيث الأثر، ما الذي يثمره الإيمان بمعية الله العامة؟ طبعا في نفس المؤمن بها، وما الذي تثمره المعية الخاصة؟ المعية العامة تثمر في نفس المؤمن العلم برقابة الله تعالى، والخوف منه، والحياء منه، لأن العبد المؤمن إذا علم أن الله تعالى معه بسمعه وبصره، يعني يسمعه ويبصر حاله، فإن ذلك يثمر في قلبه كمال المراقبة، كمال المراقبة، فيستحي ويرعون. أما غير المؤمن أصلا بمعية الله لا ينتفع من هذا العلم. طيب، المعية الخاصة ما الذي تثمره في قلب المؤمن؟ تثمر الثبات، تثمر الطمأنينة والسكينة والثبات. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وكذا حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ما الثمرة؟ السكينة والثبات والطمأنينة. هذا من حيث الأثر. طيب، نلتمس فرقا رابعا بين المعيتين، أيهما صفة ذاتية وأيهما صفة فعلية؟ المعية العامة صفة ذاتية لأنها ملازمة لله تعالى، إذ أن مقتضياتها صفات ذاتية، السمع والبصر والعلم والقدرة كلها من صفات الله الذاتية، فلذلك لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، فهي صفة ذاتية. أما المعية الخاصة فإنها فعلية لأنها مقترنة بأسبابها، فإذا وجدت أسبابها وجدت المعية الخاصة، يعني إذا وجد الصبر وجدت المعية الخاصة، إن الله مع الصابرين. إذا وجدت التقوى وجدت المعية الخاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا وجدت التقوى والإحسان وجدت المعية الخاصة، وهكذا. إذن هذه أربعة فروق بين المعيتين، المعية العامة والمعية الخاصة. فالسلف رحمهم الله حينما ذكروا آية سورة المجادلة وهو معكم أينما كنتم، قالوا بعلمه وصدقوا، فإن هذا من ظاهرها. ولذلك قال الشيخ رحمه الله في كلامه ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع. لاحظ، قال ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها. ما هو معنى المعية؟ مطلق المقارنة والمصاحبة. ما هو مقتضاها؟ مقتضاها في آية الحديد وآية المجادلة العلم والسمع والبصر، يعني الإحاطة بسائر صفات الربوبية. وفي آية طه إنني معكم أسمع وأرى مقتضاها النصر والتأييد، وكذا في آية براءة لا تحزن إن الله معنا. فالشيخ يقول إنه ليس بالضرورة أن معناها مقتضاها، لكن ربما كان مقتضاها من معناها، وربما صار مقتضاها من معناها، مثل ما فسر السلف رحمهم الله المعية في آية الحديد بالعلم، فقال الإمام أحمد ابتدأ الآية بالعلم واختتمها بالعلم، ابتدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، فأرادوا بذلك الرد على حلولية الجهمية. هذا هو الذي حمل السلف على تفسير المعية بمقتضاها للرد على حلولية الجهمية الذين يزعمون أن الله تعالى حال في كل مكان. ولاحظوا أن الشيخ رحمه الله عبر في مبدأ كلامه وقال وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، وقوله وذلك أن الله معنا حقيقة ليس من لازم ذلك أن يكون مختلطا بخلقه. قال إن الله معنا حقيقة، يعني إنه معية حقيقية باعتبار أصل المعنى الذي مطلق المقارنة والمصاحبة. فهذه كلمة هذا توجيهها. ولأجل ذا جرى من شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أن كتب كتابة قال إن المعية معية حقيقية، أراد هذا المعنى الذي ذكره شيخ ابن تيمية رحمه الله أنها معية حقيقية، فالتبس هذا على بعض الناس وظنوا أن معنى التعبير معية حقيقية مرادف لمعنى بذاته، وتوهموا أن هذا يقتضي القول بقول حلولية الجهمية، وحاشا وكلا أن يكون هذا هو المراد، وهم يعلمون أنه لا يمكن أن يكون هذا مراد الشيخ رحمه الله، لكنهم استنكروا كلمة معية حقيقية، وهو لم يعبر أبدا بالقول معنا بذاته حاشا وكلا، لكن بعض الغيورين استنكر كلمة معية حقيقية ورأى أن من لازم قول معية حقيقية أن ذلك يستدعي القول بالحلول والاختلاط. وها هو شيخ ابن تيمية يقول إن الله معنا حقيقة، لكن شيخنا رحمه الله لكمال عقله ووفور علمه لما رجع في هذا الأمر كتب وقال إن كل كلمة يمكن أن تحدث لبسا أو خطأ في الفهم فإنه ينبغي تركها وهجرها، فترك القول بها وكتب ذلك بخط يده وترك التعبير بقول معية حقيقية لدفع مثل هذا التوهم الذي قد ينشأ في النفوس. وإلا فهو رحمه الله ما خرج عن تعبير السلف في هذا، وإنما أراد بقوله معية حقيقية أي أنها حق على حقيقتها التي أخبر الله تعالى بها، وقد سبقه إلى هذا التعبير شيخ الإسلام بقوله إن الله معنا حقيقة، وليس من لازم ذلك ما يتوهمه المتوهم من أنه ممازج لخلقه مختلط بهم. فهذا بيان لما قد يطرأ على نفوسكم من الإشكال الذي جرى في زمن شيخنا رحمه الله، وجرى بسببه محنة يسيرة تخطاها رحمه الله بثاقب علمه ووفور عقله وحكمته، وترك التعبير بهذا التعبير. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يدع كل ما من شأنه أن يثير إشكالا أو لغطا، وأن يكون الرد إلى لفظ القرآن والسنة ففيها غنية وكفاية.
ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه وربه وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وتارة يعنى بها العباد فيخص ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع.
نعم، هذا تنظيم ليقرب فهم لفظ المعية، أنه تارة يكون يراد به الإطلاق مطلق المقارنة والمصاحبة، وتارة يخصه السياق بمعنى أخص. قال هذا كثير وله نظائر، مثل لفظ الربوبية والعبودية، فإن الربوبية تنقسم إلى قسمين: ربوبية عامة تشمل جميع الخلق، الحمد لله رب العالمين، لا يخرج عن ذلك أحد، لأن العالمين جمع عالم، والعالم كل من سوى الله، فجميع الخلق مربوبون لله، رباهم الله تعالى بنعمه. لكن لما قال رب موسى وهارون دل بأن لموسى وهارون ربوبية خاصة تدل على مزيد اعتناء واصطفاء وكلاءة منه سبحانه، فتنقسم الربوبية إلى عامة لجميع الخلق وخاصة للمؤمنين المصطفين الأخيار. وكذا أيضا العبودية، الناس جميعا عبيد الله وعباد الله، لكن المؤمنون منهم الذين يعبدون الله عبادة طواعية لا عبادة قصر هم أخص في العبادة، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، إنه كان عبدا شكورا، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. مع أن الله تعالى قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالعبودية العامة هي العبودية القسرية الكونية التي لا يخرج عنها أحد، والعبودية الخاصة هي العبودية الطوعية، ويتفاوت فيها الناس، فأعظمهم حظا فيها أنبياء الله ورسله، ثم من يتلوهم بعد ذلك من الصالحين. وقد أوضحنا هذا في التعليق على شرح رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية. لعلنا نقف عند هذا الموضع، لأننا وقفنا على موضع يحتاج إلى شيء من البيان، فنرجئه إلى الدرس المتبقي. يكفينا إن شاء الله تعالى درس واحد لختم هذه العقيدة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.